الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه، وأن يوالي عليكم فضله، وأن يجعل لكم المغفرة من ذنوبكم، وأن يكسبكم خيري الدنيا والآخرة. وبعد، كنا قد ابتدأنا بدراسة كتاب الأطعمة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، ولعلنا إن شاء الله أن نتم ذلك الكتاب في يومنا هذا، فلعلنا نقرأ من حيث توقفنا في درسنا الماضي.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الأكل في آنية أهل الكتاب والمجوس والطبخ فيها. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى وإسماعيل عن برد بن سنان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، فنستمتع بها، فلا يعيب ذلك عليهم. قال: حدثنا نصر بن عاصم قال: حدثنا محمد بن شعيب قال: أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا.
قول المؤلف: باب في استعمال آنية أهل الكتاب. وذلك أن أهل الكتاب من خصوصا من النصارى يستجيزون وضع الخمور في أوانيهم، ويطبخون فيها الخنزير، وقد يطبخون الميتات. وحينئذ ما حكم آنيتهم؟ هل يجوز لنا استعمالها أو لا يجوز؟ وآنيتهم على أنواع. النوع الأول: ما علمنا أنهم لم يستعملوها في شيء من النجاسات، وعلمنا طهارتها، فمثل هذا لا بأس من استعماله. ويدل عليه ما في الصحيح من حديث مزادة المشركة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض أصحابه بحثا عن الماء، فوجدوا امرأة من المشركين معها مزادتان، فقالوا لها: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الصابئ: قالوا كما قلت. فأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه وفتح مزادتيها فملأ جميع أوعية المسلمين الذين معه، وشربوا منها وتوضأوا. فهذه مزادة مشركة، ومع ذلك استعملوا الماء الذي فيها، مما يدل على طهارتها. وما ذاك إلا أنها لم تستعمل في شيء من النجاسات. والنوع الثاني: ما علمنا أنه قد استعمل في مزاولة وملابسة النجاسة، فمثل هذا لا بد من غسله ولا يجوز استعماله حتى يغسل، وعليه يحمل حديث أبي ثعلبة الخشني الذي ذكر هنا، حيث قال: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. والنوع الثالث ما جهل حاله ولا يدرى من أيهما مضى، فمثل هذا وقع الاختلاف فيه، فبعض أهل العلم قال لا بد من غسله ولا يستعمل إلا إذا لم يوجد غيره، وبعضهم قال بجواز استعماله. قالوا: والأصل في الأواني طهارتها، وحملوا حديث جابر الذي ذكره المؤلف هنا على ذلك الحال. قال جابر: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين. آنية جمع إناء، وهو ما صنع لوضع الطعام وما ماثله فيه. وفي هذا دلالة على أنهم يستعملونها، ولم يذكر أنهم كانوا يغسلونها. قال: فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها. فيه حل الغنائم، والاستمتاع يعني الانتفاع بها في حوائجهم. قال: فلا يعيب ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، أي لا ينكر عليهم استعمال هذه الأواني. وأما حديث أبي ثعلبة قال: إنا نجاور أهل الكتاب، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نجاور أهل الكتاب، أي نسكن بجوارهم. وفي هذا دلالة على جواز السكنى بجوار أهل الكتاب في بلاد الإسلام. قال: وهم يطبخون في قدورهم الخنزير. الخنزير إنما يأكله النصارى دون اليهود. قال: ويشربون في آنيتهم الخمر. والخنزير والخمر محرمان، نجسان عند جماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها، يعني غير آنيتهم تلك، فكلوا في الأواني الأخرى واتركوا أوانيهم. وهكذا في الشرب. قال: وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، يغسلوها غسلا ينظفها ويزيل عنها أثر النجاسة، ثم كلوا واشربوا، يعني في تلك الأواني.
قال رحمه الله: باب في دواب البحر. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: عن جابر رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم نجد له غيره، فكان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يعطينا تمرة تمرا، كنا نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من ماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم، فآتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبرة. فقال أبو عبيدة: ميتة ولا تحل لنا. ثم قال: لا، بل نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم إليه فكلوا. فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا منه؟ فأرسلنا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل.
قول المؤلف: باب في دواب البحر. الأصل في الدواب أنها ما يدب على الأرض ويخطو عليها، وقد استعمل المؤلف هذه اللفظة في الحيوانات التي تعيش في البحر وتكون مثل دواب البر. وأورد المؤلف في حديث جابر، وهو حديث صحيح أصله في الصحيحين، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أرسل سرية وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، نتلقى عيرا لقريش، العير القافلة التجارية، وذلك يعني ليأخذوا مالها، وذلك أن قريشا قد أخذت أموال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأرادوا أن يستردوا ما أخذته قريش منهم. قال: وزودنا جرابا من تمر. الجراب آنية أو قربة توضع للطعام وتوضع على طرفي الدابة من ناقة ونحوها. وقال: لم نجد له غيره، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يزودهم به غير هذا الجراب. وفي هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شظف العيش، ويظهر أن هذا كان قبل غزوة بدر. قال: فكان أبو عبيدة بن الجراح يعطينا، يعني يعطي كل فرد من أفراد ذلك البعث تمرة تمرة، يعطي كل واحد تمرة. كنا نمصها، أي نقوم بسحب ما فيها من رطوبة شيئا فشيئا، كما يمص الصبي يعني اللبن والطعام، ثم نشرب عليها من ماء بحيث يكون هذا كافيا لهم. قال: فتكفينا يومنا إلى الليل تمرة تمرة في كل يوم. قال بعض الرواة في الحديث الآخر: تكفيكم تمرة. قال: لقد وجدنا فقدها، يعني لما انتهى الجراب وجدوا ما أو فقدوا هذه التمرة التي كانوا يأخذونها، وكان الواحد يفرح منهم أن يكون نصيبه حشفا لتبقى مدة أكثر في فمه. قال: وكنا نضرب بعصينا، جمع عصا الخبط، والخبط نوع من أنواع الشجر له أوراق، يقومون بضرب أغصان هذه الشجرة بعصي ونحوها فتتساقط أوراقها فيأكلون هذا الورق لما هم عليه من حالة الجوع الشديد. هذا شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعرفوا فضل الله جل وعلا عليكم. قال: ثم نبله، يعني ورق الخبط، بالماء فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر، أي سرنا على طرف البحر، فرفع لنا، أي شاهدنا أمامنا شيئا يرتفع شيئا فشيء، كهيئة الكثيب، الكثيب مجمع الرمل الضخم. قال: فأتيناه، أي وصلنا إليه، فإذا هو دابة، أي حيوان من حيوانات البحر قد مات، فجاء على ساحل البحر مثابة الحوت الكبير تدعى العنبرة، هذا اسمها عندهم. فحينئذ ترددوا في الأكل منها، هل يأكلون أو لا يأكلون؟ وتقدم معنا حكم الطافي من حيوانات البحر هل يؤكل منه أو لا يؤكل إلا ما صيد؟ وقلنا الصواب هناك أنه يؤكل. واستدللنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر أنتوضأ منه، فقال صلى الله عليه وسلم عن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقال أبو عبيدة: هذا ميتة، والميتة لا تحل. واستدل بعموم النصوص التي وردت في تحريم الميتات. وقد استدل بعض أهل العلم بكلام أبي عبيدة على جواز الحكم بالحديث أو اللفظ العام قبل البحث عن المخصص. قال ثم قال أبو عبيدة: لا، يعني أرفع كلامي السابق الذي قلته لكم بمنع هذه الدابة، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله. فهذا التفت إلى المقاصد. ثم قال: وقد اضطررتم إليه، فهذا أخذ بالرخصة. وفي الشريعة أن من اضطر إلى الميتة جاز له أن يأكل منها، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فكلوا. وكان هذا التخريج من أبي عبيدة رضي الله عنه لكونه يجهل أو فاته النصوص المخصصة الدالة على حل ميتة البحر. قال: فأقمنا عليه شهرا. وقد جاء في بعض الحديث ذكر صفات هذه العنبرة، وهو فذكروا أنه كان يجلس في محل عينها 13 رجلا، مما يدلك على كبرها، وأخذوا ضلعين من أضلاعها فنصبوهما وجعلوا أحدهما على الآخر، فمر من تحتها البعير عليه الراكب، مما يدلك على كبر حجمها. وكانوا 300 رجل، فكانوا يأكلون منها شهرا كاملا لم ينفد لحمها، مع أنهم قد مر بهم جوع شديد قبل ذلك. فانظر لفضل الله على عباده الصالحين. قال: فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له، أي شأن العنبرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو رزق أخرجه الله لكم، يعني من البحر، فهل معكم من لحمه شيء؟ أي هل بقي شيء من لحم هذه الدابة فتطعمون منه؟ فدل هذا على أن حله ليس من أجل الضرورة، وإنما لكونه من ميتات البحر. قال: فأرسلنا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل. ومراده أن ينفي الحرج الذي قد يتردد في نفوس بعض أصحابه رضي الله عنهم.
قال رحمه الله: باب في الفأرة تقع في السم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوا ما حولها وكلوا. قال حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن علي واللفظ للحسن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. قال الحسن: قال عبد الرزاق: وربما حدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن بوذويه عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن ابن المسيب.
قول المؤلف: باب في الفارة تقع في السمن. والفارة دويبة صغيرة، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الفويسقات التي تقتل في الحل والحرم، فإذا وقعت فأرة في السمن فماتت، فحينئذ ما الحكم؟ إن خرجت من السمن لم يؤثر عليه، ولكن إن وقعت فماتت، فما الحكم حينئذ؟ هناك للعلماء أقوال متعددة، أشهرها ثلاثة: قول يقول بنجاسة هذا السمن بالمجاورة فيلقى، وقول يقول لا يتنجس من السمن إلا ما كان حول الفأرة، وقول يقول إن كان مائعا انتقلت النجاسة إلى جميعه، وإن كان جامدا فإنه تلقى الفأرة وما حولها. وقد أورد المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث: أولها حديث مسدد، حدثنا سفيان أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوا ما حولها وكلوا. فهذا ظاهره يدل على مذهب من يقول تلقى الفأرة وما حولها، ولم يفرق بينما إذا كان السمن جامدا أو كان مائعا. فالحديث رواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. هذا الحديث رواه عن الزهري معمر ابن راشد صاحب صنعاء، ثم اختلف واضطرب في هذا الحديث، فرواه مرة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. فهذا يدل على مذهب المفرقين بين الجامد وبين الجامد والمائع. لكن هذا الحديث قال فيه عبد الرزاق بأن معمرا مرات يحدث به عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس كما في رواية سفيان بن عيينة المتقدمة، وهكذا أخرجه المؤلف من طريق معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن ابن عباس. فحينئذ علمنا أن هذا الحديث فيه اضطراب، ولما تأملنا هذا الخبر وجدنا أن هذا الخبر حدث به معمر في العراق، معمر من أهل صنعاء، وكان في صنعاء قبل أن يذهب للحديث يتفقد أحاديثه فيتوثق منها، فلما ذهب إلى العراق ذهب بدون كتابه، بدون الكتاب، وبالتالي أصبح يحدث من حفظه، وكان عنده محفوظان كلاهما عن الزهري، أحدهما عن الزهري عن سعيد بن المسيب من كلام سعيد فيه التفريق بين المائع والجامد، والثاني حديث عبيد الله، حديث معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة كما في حديث سفيان، فخلط بينهما وأصبح يحدث به عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، لأن سعيد بن المسيب غالب روايته عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا يدلك على أن أهل الحديث كانوا يتفقدون أحوال الرواة ويفرقون بين رواياتهم ويقارنون بين هذه الروايات. ومن ثم فإن الصواب هو الرواية الواردة بعدم التفريق بين حال كون السمن جامدة وكونه مائعة، وأن الصواب أنه يلقى وما حوله.
قال رحمه الله: باب في الذباب يقع في الطعام. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فاملقوه، فإن في أحد جناحيه داء في الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله.
قول المؤلف: باب في الذباب يقع في الطعام. الذباب ليس له نفس سائلة، يعني ليس له دم، وبالتالي فهو يخالف بقية الأشياء التي فيها دم. فالذباب إذا وقع في المائع فمات فيه فإنه لا يحكم بنجاسة الماء ولا نجاسة ذلك المائع، وهكذا سائر أنواع الطعام. ومثل الذباب يلحق به كل ما لم يكن له نفس سائلة، مثل النحلة والبعوض ونحوهما. وقد أورد المؤلف حديثا من طريق أبي هريرة، حديث أبي هريرة بإسناد حسن رواته ثقات إلا ابن عجلان فإنه صدوق، والخبر قد ورد من طرق أخرى في الصحيح عند الإمام البخاري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، يعني إناء الشراب، فامقلوه أي اغمسوه في ذلك الشراب. من ثم علل ذلك بقوله: فإن في أحد جناحيه داء، أي مرضا، فهو يبث من ذلك الجناح في ذلك الشراب. قال: وفي الآخر شفاء، أي علاج من الداء الموجود في الجناح الأول. وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني من جهة الشراب. قال: فليغمسه كله لينتشر فيه الشفاء الموجود في الجناح الآخر. فدل هذا على أن ما لا نفس له سائلة لا يحكم بنجاسته.
قال رحمه الله: باب في اللقمة تسقط. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نسلت الصحفة، وقال: إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك له.
قوله: باب في اللقمة. اللقمة مجموع الطعام الذي يجمع بالكف. يسقط أي يقع على الأرض. ماذا يفعل به؟ هل يترك أو ينظف فيؤكل؟ وقد أورد فيه حديث أنس بن مالك بإسناد صحيح أخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان تفيد الاستمرار والتكرار. كان إذا أكل طعاما، طعام هنا لم يذكر نوع الطعام بل هو لفظ منكر في سياق الشرط فيفيد العموم. قال إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، لأنه كان لا يأكل إلا بأصابعه الثلاث فيلعقها ينظف ما في يده بلسانه من أجل أن يأخذ ما بقي من طعام في يده. وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقطت، أي إذا كانت اللقمة قد تدربت حتى وصلت إلى الأرض، إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط، أي ليزل عنها الأذى. والأصل وليأكلها ولا يدعها للشيطان. الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، وذلك أن هنا أفعال مضارعة مسبوقة بلام الأمر، لكن لم يقل أحد بوجوب هذا. ولعل السبب في هذا أن الأمر جاء لتوهم عدم جواز ذلك أو عدم مشروعيته، ولذلك الأمر إذا جاء لرفع مثل هذا التوهم لا يدل على الوجوب. قال وأمرنا أن نسلت الصحفة، أي نأخذ ما بقي في جوانبها من الطعام. وقال إن أحدكم لا يدري، أي لا يعلم في أي طعامه البركة، فقد يكون في هذا الباقي في الإناء البركة التي تعود عليه بالخير. وأنما
قال رحمه الله باب في الخادم يأكل مع المولى. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين.
قوله باب في الخادم يعني العامل الذي يعمل، ويشمل هذا المملوك يأكل مع المولى، أي هل يجوز أو يستساغ أن يأكل المملوك مع سيده ومولاه. وأورد فيه حديث أبي هريرة وحديث صحيح أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صنع أي طبخ لأحدكم خادمه أي مملوكه طعاما أي نوع من أنواع الطعام ثم جاءه به، أي أحضر الخادم الطعام عند سيده وقد ولي يعني تولى طبخ ذلك الطعام ذلك المملوك، وبالتالي كان ذلك الطعام قد قاس شيئا من مشقته ذلك الخادم، فقد قاس حره فإنه طبخ على نار ودخانه، وكانوا يطبخون على الحطب في ذلك الزمان. قال فليقعده معه، أي ليجلسه معه على طعامه. في هذا دلالة على أن الأصل في تناول للطعام أن يكون صاحبه جالسا. قال فليأكل يعني يأكل معه. قال فإن كان الطعام مشفوها أي قليلا فحينئذ ليضع في يده من، أي ليضع وليجعل السيد في يد الخادم من ذلك الطعام أكلة أو أكلتين، فإنه تولى حره كما تقدم. وفي هذا بيان ما في الشريعة من التواضع ومن مراعاة حاجة من يقوم على العمل فينجزه.
قال رحمه الله: باب في المنديل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها.
قوله: باب في المنديل، أي ما حكم استعمال المنديل، وهل هو مشروع أو هو مباح، وهل استعماله يكون مباشرة بعد الأكل أو لا. وقد أورد المؤلف في هذا الحديث هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح قد أخرجه الشيخان. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم، أي إذا طعم من طعامه، وكانوا يأكلون الطعام بأيديهم، فلا يمسحن يده بالمنديل، يعني لا يبادر إلى مسحها بالمنديل حتى يلعقها، أي يقوم بمسح ما عليها بواسطة لسانه، أو ليلعقها، أي ليمكن غيره من أن يقوم بذلك. فإن قال قائل: ألا يكون هذا أمرا غير مستساغ؟ قيل: بأنهم في الزمان الماضي لا يدخلون أصابعهم في أفواههم، ولا تمس ألسنتهم أصابعهم، إنما يضعون الطعام على جهة صغيرة، لقمة صغيرة، ثم يدفعون ذلك الطعام بواسطة إصبع الإبهام إلى الفم، فلا يدخل شيء من الأصابع في أفواههم، وبالتالي لا يكون هناك شيء من اجتماع اللعاب الذي يكون من صاحب اليد مع اللعاب الذي يكون مع من يلعق اليد. وقد يلعق الابن والزوجة ممن يكون بينهم مداخلة واتصال كثير، وظاهر هذا أنه لا بأس باستعمال المنديل بعد ذلك. فإن من دلالة مفهوم الغاية في قوله لا يمسحن يده بالمنديل حتى يلعقها أنه إذا لعقها استعمل المنديل. ومثل هذا يدل على إباحة استعمال المنديل. ثم أورد من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع، وذلك أنه يستخدم أقل ما يمكن من الأصابع، وفي هذا تقليل لمقدار اللقمة التي يأكلها حتى يتمكن من مضغها ويشبع عن قرب، فلا يأكل الطعام الكثير. قال: ولا يمسح يده حتى يلعقها، أي يقوم بأخذ ما عليها من الطعام بواسطة لسانه. وفي هذا الترغيب في لعق اليد متى تناول الإنسان الطعام بيده.
قال رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا طعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم الواسطي عن إسماعيل بن رباح عن أبيه أو غيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل القرشي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا.
قول المؤلف: باب ما يقول الرجل إذا طعم، أي ما هي الأذكار التي تقال بعد الفراغ من الطعام. وقد أورد فيه ثلاثة أحاديث، أولها حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح قد أخرجه الإمام البخاري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة، فقوله كان يفيد التكرار والاستمرار، إذا رفعت المائدة أي قاموا بأخذ ما يضعونه لتناول الطعام عليه، وقد يكون سفرة وقد يكون غير ذلك، كان يقول: الحمد لله، أي الوصف بالأوصاف الجميلة والثناء الكامل على الله جل وعلا. وهذا لا يعني أن الحمد لا يصرف لغير الله، فقد يصرف، لكن لا يصرف الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص من جانب من جوانبه إلا لله تعالى، كثيرا أي متواليا عديدا، طيبا أي طاهرا، مباركا أي يتناما، مباركا فيه غير مكفي أي غير مقابل بما يكافئه، ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، أي غير مودع أي متروك لنعمه وفضله، ولا نستغني عنه ولا نكتفي بغيره عنه. وهذا كما تقدم ذكر ينبغي بالإنسان أن يحفظه وأن يقوله بعد فراغه من طعامه. ثم أورد المؤلف حديثا من طريق أبي سعيد الخدري، وهو حديث في رواته راويان مجهولان، أحدهما إسماعيل بن رباح وقد رواه عن أبيه أو غيره وهو مجهول، ولذا فإنه لا يصح أن يعول على هذا الخبر، وقد ورد هذا الخبر بطريق ضعيف عند الترمذي، والخبر الذي ورد بإسناد فيه رجل مجهول لا يقوى بالخبر الذي رواه راو ضعيف على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ انتهى من طعامه أي من أكله قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. ثم أورد من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد جيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه، أي جعله يسير في البدن، وجعل له مخرجا، أي مكنه من الخروج في غائطه وبوله. وهذه نعم، الطعم كونه قد أطعمه وسقاه، هذه نعمتان عظيمتان، وتسويغه في البدن وانتفاع البدن به نعمة أخرى، وهكذا تمكينه من خروج فضلاته من البدن، هذه نعمة كبيرة، ونعم الله على العبد تترى.
قال رحمه الله: باب في غسل اليد من الطعام. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه.
قوله باب في غسل اليدين من الطعام، يعني بعد أن يفرغ الإنسان من طعامه يستحب له أن يغسل يديه. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فبعضهم قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث التي وردت يدل على الاستحباب، وقال آخرون من الظاهرية بوجوب ذلك لحديث الباب، وقال فريق ثالث بأن هذا على الإباحة لأنه من الأمور الجبلية والعادية، وبالتالي فيحمل الفعل فيه على الإباحة. وقد أورد المؤلف في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام، أي أي شخص ينام وفي يده غمر، الغمر بقية الطعام من دهن الطعام، ولم يغسله أي لم يقم بتنظيف يده فأصابه شيء، لأن اليد إذا كان فيها شيء من بقايا الطعام فإن الهوام تسرع إليها، وقد يكون هذا من أسباب ورود الحيات والعقارب وما يؤذي على يده. فمن فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، أي لا يعد بالعتاب واللائمة إلا على نفسه لكونه قد فرط بعدم غسل يده.
قال رحمه الله باب في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يزيد أبي خالد الدالاني عن رجل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال صنع أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما فرغوا قال أثيبوا أخاكم. قالوا يا رسول الله وما إثابته؟ قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، آخر كتاب الأطعمة.
قوله باب في الدعاء لرب الطعام، أي ما هي الأدعية والألفاظ التي يطلب من الله أن يحققها لرب الطعام، أي لصاحب الطعام الذي صنعه إذا أكل عنده. وأورد فيه حديثين، أحدهما حديث فيه راو مجهول قال مبهم عن رجل عن جابر، بالتالي لا يصح أن يعول عليها وأن يثبت ما فيه. قال صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، أي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر وليمته، وهكذا طلب من أصحابه. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قال صلى الله عليه وسلم أثيبوا، أي أعطوا ثوابا لأخيكم الذي دعاكم للطعام الذي هيأه وصنعه. قالوا يا رسول الله وما إثابته؟ أي كيف نثيبه وكيف نعطيه أجرة على طعامه؟ فقال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له، فذلك إثابته أي إعطاء الثواب على ما صنعه من الطعام. ثم أورد من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد رجاله ثقات إلا مخلد بن خالد، فلبعض أهل العلم فيه كلام، وهو وإن روى له البخاري إنما روى له بمتابعة، ولذلك كثير من أهل العلم يرى أنه صدوق حديثه من قبيل الحسن، بينما صحح آخرون حديثه. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة الصحابي الأنصاري، فجاء بخبز، أي أن سعدا جاء بخبز وزيت، وكانوا يغطون الخبز في الزيت، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما فرغ: أفطر عندكم الصائمون، أي تناولوا وجبة الإفطار لديكم. وهذا دعاء مما يدل على فضل تفطير الصائمين. قال: وأكل طعامكم الأبرار، فيه فضيلة تخصيص أهل الفضل والعبادة والصلاح بتقديم الطعام لهم. وصلت عليكم الملائكة، أي أثنت عليكم وذكرتكم بالخير عند رب العزة والجلال. ففي هذا فضيلة هذا اللفظ على أن الدعاء لصاحب الطعام لا يقتصر على هذا اللفظ، بل كل لفظة فيها دعاء لصاحب الطعام فإنها مشروعة ويحسن قولها. أسأل الله جل وعلا أن يسعدكم في دنياكم وفي أخراكم، وأن يجعلكم موفقين في كل أموركم، كما نسأله جل وعلا صلاحا لقلوبنا واستقامة لأحوالنا ومغفرة لذنوبنا، وأسأله جل وعلا أن ينشر العلم في الأمة وأن يكثر فيها العلماء، كما نسأله جل وعلا أن يجعل جميع أفراد هذه الأمة في خير ورغد وأمن واستقرار بفضله ورحمته وإحسانه، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يجعلهم أسباب هدى وتقى وصلاح، وأن يوفق ولاة أمور هذه البلاد لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.